الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، رحمك الله، وحرض المؤمنين: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يشهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرض غيره عليه. وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما، فلهذا قال الله لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين، قال على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم بما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب. فلهذا وأمثاله كله يدخل أو فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا، والله أشد بأسا في قوة وعزة وأشد تنكيلا. قال: بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره، فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمة يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار، لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال العلامة السعدي رحمه الله: المراد بالشفاعة هنا المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير، ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم، كان له نصيب من شفاعة بحسب سعيه وعمله ونفعه، لا ينقص من أجل الأصيل أو المباشر شيء. ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله: وكان الله على كل شيء مقيتا، أي شاهدا حفيظا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كلا ما يستحقه. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل في سبيل الله، والفاء عاطفة لما سبق، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فإن العبد لا يكلف بعمل غيره، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فالعبد يكلف الله عز وجل بعمل نفسه ولا يكلف بعمل غيره. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لما كان قد يدخل في توهم المتوهمين أن العبد ينظر إلى نفسه ويحث نفسه ويلزم نفسه على قتال الأعداء، ولا يلتفت إلى غيره. أزال الله عز وجل هذا التوهم فقال وحرض المؤمنين، وحرض المؤمنين أي على القتال، أي بمعنى حث المؤمنين وحضهم على القتال في سبيل الله، فأنت لا تكلف إلا نفسك، ومع هذا عليك أن تحث المؤمنين وأن تحضهم وأن تحرضهم على قتال الأعداء. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، وعسى من الله عز وجل موجبة. فإذا قاتل المؤمنون أعداءهم كانت لهم الغلبة وكف الله عز وجل بأس الذين كفروا. وقد وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بالنصر والتمكين في آيات كثيرة، وقد يبتلي الله عز وجل المؤمنين بخلاف ذلك لما له من الحكم البالغة، غير أن العاقبة جعلها الله عز وجل للمتقين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا أي صولة الكافرين، والله أشد بأسا أي أشد صولة وأقوى سلطانا من الأعداء، فمن توكل على الله عز وجل فهو حسبه، ومن نصر ربه عز وجل نصره الله، ولينصرن الله من ينصره، وذلك بأن يجاهد لإعلاء كلمة الله عز وجل، لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. فمن جاهد هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل نصره الله عز وجل على أعدائه، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أي أشد عقوبة، والتنكيل بمعنى العقوبة الرادعة الزاجرة، فهي رادعة وزاجرة لمن نزلت بهم ولغيرهم حين يشاهدون عقوبة الله عز وجل بالكافرين، فيحصل لهم الخوف والانزجار والارتداع من البغي والظلم والطغيان. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وبأسا منصوب على التمييز، وهكذا تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والشفاعة بمعنى الإعانة، وهي عكس الوتر، فالشفع عكس الوتر، فالشفع من الشفع وهي عكس الوتر، والمراد بذلك الإعانة. فمن أعان غيره على خير كان له النصيب من ذلك الخير، ومن أعان غيره على شر كان له النصيب من ذلك الشر. وعلماء التفسير خاضوا في أشياء كثيرة، ومرجعها إلى ذلك أن المراد بالشفاعة الإعانة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وإن كان هنالك من أهل العلم من ذهب إلى أن الشفاعة المراد بذلك الصلح بين المتخاصمين، وهي الشفاعة الحسنة، والشفاعة السيئة عكس ذلك التفريق بالنميمة ونحوها، ومن المذاهب الشفاعة الحسنة الإعانة على الجهاد في سبيل الله. ومنهم من ذكر غير ذلك من الأقوال الكثيرة، ومرجع ذلك إلى ما ذكرنا أن الشفاعة بمعنى الإعانة، فمن أعان غيره على الخير فقد صار معه شفعا بإعانته، صار معه شفعا بإعانته، سواء أعانه ببدنه أو بقوله أو بماله أو بغير ذلك، فمن أعان غيره صار معه شفعا. فالمراد بذلك الإعانة على الخير، وهي الشفاعة الحسنة، والشفاعة السيئة العكس من ذلك، الإعانة على الشر. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي يكن له حظ منها ومن سببية، أي بسببها، وقيل ابتدائية، يكون له نصيب منها أي نصيب بسببها، فينال النصيب والحظ بسبب تلك الشفاعة. يكون له نصيب منها، والنصيب والحظ الذي ينصب العبد في تحصيله. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، وفي المقابل قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والكفل يأتي على معنى النصيب، كما في قول الله عز وجل يؤتي كفلين من رحمته، بمعنى الحظ والنصيب، غير أن الكفل غالبا يأتي في الشر، فلهذا فرق الله عز وجل بين النصيب وبين الكفل، باعتبار أن الكفل كما عرفنا غالبا يأتي في الشر. وقيل المراد بالكفل الثقل، كما ذهب إلى ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، يكون له كفل منها، أي من تلك الشفاعة السيئة، أي من إثمها ووزرها، والإثم الوزر ثقل على العبد، كما قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي أثقله. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وفي هذا الحث البالغ على الشفاعة الحسنة والتحذير البالغ من الشفاعة السيئة. والواجب على العبد أن يتعاون مع أخيه المسلم على البر والتقوى، ولا يتعاون على الإثم والعدوان، فإن من تعاون مع غيره كان شريكا معه في الإثم أو في الوزر، على حسب ذلك التعامل الذي حصل منه. قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ومن جملة الشفاعات في المناصب، والشفاعات في النكاح، وقد يكون الشافع غاشا في شفاعته فينال من أوزار الشيء الكثير، قد يشفع لشخص في منصب يفسد فيه فيكون شريكا، لذلك المفسد في إفساده، وقد يشفع في زواج وهو يعلم أن ذلك الزواج وأن ذلك الزوج الذي شفع له ممن لا يرضى دينه ولا خلقه، فتنال الزوجة المتاعب والشدائد والأذى ويكون شريكا في الإثم، فينال من الأوزار وإن لم يباشر العمل. كما أن من كان عونا للغير على طاعة الله عز وجل فإنه يكون شريكا معه في الأجور، وإن لم يكن مشاركا معه بالفعل. قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا، قيل المراد بذلك حسيبا، وقيل حفيظا، وقيل شهيدا، وقيل مقيتا معطي القوت، أي أن الله عز وجل يعطي جميع الخلق ما يحتاجه من القوت، وفيه بعد في هذا، نعم في بعد، باعتبار أنه يصير معنى فيه غرامة لسياق الآية، لكن من قال شهيد أو حسيب أو حفيظ فالمعنى فيه مناسب، والمقيت يأتي على معنى معطي القوت، والقوت سمي قوتا لأن به تحفظ الحياة، فلهذا فسر هذه الكلمة جماعة من أهل العلم بمعنى الحفيظ، أن المقيت بمعنى الحفيظ، ومن ذلك القوت الذي تحفظ به الحياة، وهذا معنى مناسب. وكان الله على كل شيء مقيتا أي حفيظا، فهو حفيظ لأعمال العباد، وسوف يجازيهم، من عمل خيرا جازاه الله عز وجل الجزاء الأحسن، ومن عمل سيئة فيجازيه الله عز وجل بمثل عمله. فذكر الله عز وجل ما يتعلق بالشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة، ثم ختمها بقوله وكان الله على كل شيء مقيتا. فإن تأولناها على معنى الحفيظ، وأن هذه الكلمة تدل على معنى الحفظ، فالمعنى مناسب لما سبق. وهكذا إذا قيل شاهدا حسيبا فالمعنى أيضا من المعاني المناسبة، لكن قول من قال أي أنه يعطي كل شيء قوته الذي يحتاج إليه فيكون من المعاني الأجنبية، من المعاني الأجنبية، فلا يناسب أن تختم الآية بذلك فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وإن ذكر بعضهم مناسبة لكن فيها شيء من التكلف، وأن الذي أعطى كل شيء قوته إليه هو الذي هو القادر على أن يعطي كل عبد جزاءه من الخير ومن الشر، فهذا فيه شيء من التكلف. فتأويل الآية على معنى الحفيظ أنسب، أو على معنى الشهيد والحسيب أنسب، والله تعالى أعلم. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. إلى هنا.